بينه وبين السترة فليس عليه شيء. أما إذا لم يتخذ السترة ومر رجل أمامه فإنه يأثم هو إذا لم يمنح أولا، وكذلك المار، وكذلك ينقص من أجره. والصلاة صحيحة. يحاول الإنسان أن يمنع إذا استطاع حتى لا يشوش يعني الطفل عليه، ولكن المر فلا شيء إن شاء الله عليه. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله الدرس القادم أو الذي بعده، سنتكلم على هذه المسألة، وهذه مشاكل كثيرة تقع سبحان الله. المبيد بمنى الصحيح بأنه واجب كما سيأتي، فترك المبيد كذلك بمزدلفة سيأتي هذا البحث إن شاء الله. طبعا المبيت والوقوف، وهذا سنفصل فيه. فبعضهم يستعجل حتى ماذا؟ حتى يرمي. ومتى بعضهم يرمي؟ يرمي بليل. عرفتم؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم.
شيخنا
في
الله أظهر قوله العلم عندي أن الجزء الحجاج يجمعون الظهر والعصر يخطون في عرفة
لها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البحث في الأماكن التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أين قصر؟ مناسك الحج. مناسك الحج كم يوم لما تبدأ وتنتهي؟ انتهى اليوم الثامن، ثم اليوم التاسع، العاشر، النحر، انتهى الحج خلاص انتهى. نحن نقول الأيام التي ورد فيها أنت مسافر تقصر، أن هناك انتهى الحج، مناسك الحج انتهت، ما لم يبقى إلا الرمح، أنت تقصر كمسافر. عرفت؟ لأنك تحللت أصلا من الحج، أليس كذلك؟ بعد الطواف طواف الإفاضة لم تتحلل؟ يرجعوا كما كان. لا شك أن إذا قلنا من مناسك الحج الذي كان في الحج من الصلوات هو الذي ينطبق عليه الحكم، أما بعد الحج انتهت المسألة. وضح له؟ لهذا الشنقيطي ذكر ذلك لدقته رحمه الله.
اليوم الثاني
من بداية الحج، اليوم الثاني تستمر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال يجمعون الظهر والظهر.
لأنه ورد قصر. الجمع ما في إشكال تجمع، لكن هل ورد قصر؟ نحن نقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفعل فقط. إيه إذا كان من مناسك تفعل خلاص من بداية الحج تطبق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة وغير أهل مكة كلهم يطبقوا ما ورد. ورد قصر نقصر، ورد جمع نجمع حتى ننتهي. واضح له؟ حتى ينتهي أو تنتهي أعمال الحج، فإن انتهت رجع أهل مكة كما كانوا والمسافر يبقى كما هو. واضح؟ واضح؟ مش واضح. أجلس بعدين معك أوضح. إيش أفعل معك؟ لديكم سؤال؟
نفر بعض الأحيان في الصلاة يشك في السجدة الثانية أن تجد أن لم يجد الركعة الأولى، ثم يقوم إلى ركعة ثانية فيقول أنا سجدت السجدة الثانية، هل يرجع ينزل
هنا؟ لا يخلو من حالات، إما أنها أن يكون هذا الشك شك عند الأصوليين، وهو أنه لا يترجح لديه أحد طرفين، وإما أن يكون يغلب على ظنه بأنه ما سجد، أو يغلب على ظنه بأنه سجد. فإن غلب على ظنه بأنه سجد فلا شك بأنه تعتبر صلاة صحيحة ولا شيء عليه. أما إن غلب على ظنه بأنه لم يسجد، إن انتقل إلى الركن الثاني فإنه لا يعود. يعني الآن نسي السجود الأول ثم قام إلى الصلاة وتلبس بقراءة الفاتحة وتلبس في الركن الثاني، استوى قائم، بمجرد دخوله في الركن الثاني لا يعود. يستطيع أن يعود إذا كان ما زال في الركن الذي أخطأ فيه، لكن بدخوله في الركن الثاني يستمر ثم يأتي بالركعة كاملة، يعني يلغي الركعة تلك، لأن السجود ركن. واضح لك؟ أما إذا شك يقول أنا والله ما أدري، لم يغلب على ظني لا الزيادة ولا النقصان، هنا يبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ اليقين أنه أقل. واضح؟ هذا التفصيل ذكرناه والأحاديث واضحة في ذلك. واضح لك التفصيل؟ تألوه؟ تفيفي؟ سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على ما بقي من سنن الطواف، وأيضا تكلمنا على سنن السعي، وبينا بعض المسائل المتعلقة بهذه السنن، وكذلك تكلمنا على سنن الخروج إلى منى. ووصل بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: أركان الحج. هنا وصلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أركان الحج. أركان الحج، الركن هو الأساس، ركن الشيء أساسه. إذا انتفى الركن لا شك في بطلان ما قام على هذا الركن. قال: أركان الحج. أولا النية. طبعا الركن والشرط في الحكم في النهاية واحد، من جهة بطلان الأمر. قال: أولا النية. إذن الركن الأول من أركان الحج النية، والنية كما تعلمون هي القصد. النية هي القصد، ومحل النية القلب، ومحل النية القلب، والتلفظ بها كما قال العلماء بدعة محدثة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ولم يرد ذلك عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة وغيره، ما ورد ذلك أبدا. ومن قال بوروده فعليه الدليل. لماذا؟ لأن هذه السنة، وهي عدم التلفظ بالنية، من السنن التركية، من السنن التركية التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان المقتضى موجود لفعل هذا الفعل أو لوجود هذا الفعل، دل هذا على أن هذا الترك واجب، يعني يجب أن نترك. كالأذان للعيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيدين رغم أن المقتضى موجود. ما هو المقتضى؟ حتى يجتمع الناس، لكن ولا يوجد مانع يمنع من ذلك أيضا. هذا الشرط المتمم، وجود المقتضى وعدم وجود المانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان رغم وجود المقتضى، وهو اجتماع الناس وعدم وجود المانع. ليس هناك مانع يمنع من الأذان للعيدين، رغم ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للعيدين، فدلنا هذا على أن الأذان للعيدين بدعة، وهذا ما قاله الأئمة. كذلك التلفظ بالنية، النبي صلى الله عليه وسلم ترك التلفظ بالنية رغم وجود المقتضى وعدم وجود المانع. ما هو المقتضى؟ المقتضى حتى يظهر كيفية النية وصفة النية وغير ذلك، ولا يوجد هناك مانع يمنع من التلفظ بها. ورغم ذلك أسر النبي صلى الله عليه وسلم بها تعليما للأمة بأن النية لا تكون إلا في القلب. أيضا يقال: أليست النية القصد؟ والنية أليست بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ الجواب بلى. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا التلفظ بقصدك، لماذا؟ لأنه يعلم خافية الأعين وما خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك ويعلم ماذا تقصد من هذه العبادة. ولهذا كان من الشرك الخفي الرياء، من الشرك الخفي الرياء، والرياء لا يستطيع أحد أن يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يظهر الصلاح والعمل الحسن ولكن لا يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد بذلك الدنيا ومتاع وحطام الدنيا. عرفتم؟ إذن النية محلها القلب، النية محلها القلب. وبينا لكم لماذا قلنا بذلك. قال لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشاهد من الآية مخلصين، وهذه هي النية، القصد والإخلاص، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن لا بد من الإخلاص في القصد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أول حديث افتتح به الإمام البخاري صحيحه. عرفتم؟ إنما الأعمال بالنيات. قال النحويون واللغويون: إنما أداة حصر، إنما أداة حصر تفيد الحصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات يقول، أو كأن المعنى لا يقبل أي عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل أي عمل إلا بنية. قد يقول قال: أنتم تقولون الحج لا بد له من نية، وقلتم إن النية لا يتلفظ بها، فماذا تفعلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ماذا؟ عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم الميقات وقال: لبيك اللهم بعمرة ولبيك اللهم بحج، أليس هذا إظهار للنية؟ أقول أبدا، ليست هذه نية، إنما هذه تلبية. وفرق بين النية وفرق بين التلبية. ولهذا العلماء لم يختلفوا في مسألة النية بأنها شرط، ولكن التلبية ستأتي هل هي واجبة أم ركن أم مستحبة. لو كانت النية هي التلبية لما حصل ما حصل من الخلاف، أليس كذلك؟ فدلنا هذا على أن التلبية أصلا تختلف. كما يقول الإنسان في تكبيرة الإحرام الله أكبر ويريد أن يدخل في الصلاة بهذه التكبيرة، لكن ليست هذه النية، النية قبل الشروع في ماذا أو عند الشروع في الصلاة. كذلك الحج، بمجرد أنك تقصد بذلك، أي تقصد بذهابك إلى بيت الله الحرام وإلى تلك الأماكن كعرفة ومزدلفة، تقصد بذلك الحج ووجه الله سبحانه وتعالى، هذه هي النية، ولا يجوز التلفظ بها. والتلبية ليست بنية، انتبهوا، التلبية ليست بنية، التلبية تلبية، وسبق معنى التلبية. إذن تختلف كليا التلبية عن النية، ولا تخلط بين ذلك وبين التلبية، بدليل أن الحاج لما يخرج من بيته لم نحرم عليه شيء، أليس كذلك؟ حتى يلبي بماذا؟ يلبي بالعمرة. فإذا لبى وأحرم قلنا إنه حرم عليه كذا وكذا. ولماذا لم نحرم عليه في البداية؟ لأنه لم يلبي. إذن هذا أيضا دليل على أن التلبية تختلف عن النية، لأن لو كانت النية هي التلبية بمجرد خروجه من البيت ونوى صار محرم، ولا يقول بذلك عالم. عرفتم؟ إذن هناك فرق بين النية وبين التلبية. إذن أول ركن من أركان الحج ما هو؟ النية. فلا بد من أي عمل من أعمال العبادة، لا بد من النية، لا بد، لأنه لا يقبل العمل إلا بنية. فالصلاة لا بد من نية، الوضوء على القول الصحيح لا بد من نية، وعلى ذلك فقس. عرفتم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الوقوف بعرفة. وكلكم يعلم ما هو الوقوف بعرفة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. انتبه إلى هذا الحديث، الحج هو عرفة، معناه إن لم تأتي بعرفة فلا حج. عرفتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. ولا ينفي ذلك، أو هذا الحديث لا يفهم منه كما فهم بعضهم بأنه ينفي الأركان، غير صحيح. لا يعني هذا الحديث الحج عرفة بأن عرفة هي الركن الوحيد في الحج، هذا غير صحيح. الحج عرفة بمعنى أن من أكبر أركان الحج الوقوف بعرفة أو عرفة. عرفتم؟ وليس معناه بأنه ينفي الأركان الأخرى، وإلا على هذا القول قلنا طواف الإفاضة ليس بركن، لأنه لم يقل هنا وطواف الإفاضة، أليس كذلك؟ إنما قال الحج عرفة، فليس في هذا الحديث حصر للأركان، بل في هذا الحديث دليل على عظم هذا الركن وهو الوقوف بعرفة. فالحج عرفة معناه أن الركن الأعظم في الحج هو عرفة. قال: ولحديث عروة الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت. انتبهوا إلى هذا الرجل ماذا فعل، وهو ابن المضرس. حديث عروة الطائي ماذا قال؟ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. أي صلاة هذه؟ صلاة الفجر بمزدلفة، صلاة الفجر بمزدلفة. فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيب، إني جئت من جبلي طيب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال: أكللت راحلتي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. أكللت راحلتي أيضا بمعنى أتعبت راحلتي. عرفتم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. مسكين ما يدري أين مكان الوقوف، يقول: أنا من الخوف ومن باب الاحتياط ما ترك جبل في هذا المكان إلا ووقف عليه، فهل لي من حج؟ يعني بعد هذا التعب وبعد هذا الجري خلف الجبال والوقوف عليها، هل لي من حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا هذه، وهي صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع. ما معنى وقف معنا؟ أي وقف معنا بعد الفجر بمزدلفة حتى ندفع ونخرج منها. عرفتم؟ وقد وقف قبل ذلك بعرفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، وجاء تفثه. يجوز هذا ويجوز ذاك. مفهومه: من لم يفعل هذه الأفعال لم يقضي حجه، أليس كذلك؟ ولم يتم حجه ولم يقضي تفثه. إذن في هذا الحديث دليل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وليس في ذلك خلاف، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. فقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وسيأتي البحث فيها، فقد تم حجه. إذن من لم يقف فإن الحج لم يتم، أليس كذلك؟ قلت وفي الوقوف بعرفة مسائل لا بد من معرفة هذه المسائل المتعلقة بوقوف عرفة. لماذا؟ لأنها مسائل مهمة قد يقع فيها كثير من الناس، فما الحكم فيها؟ عرفتم؟ لا بد من معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل المتعلقة بعرفة. وما شاء الله في الحج تجد العجب العجاب في ذلك اليوم. المسألة الأولى ابتداء وقت الوقوف. متى يبتدئ وقت الوقوف؟ يعني إذا أراد رجل أن يقف بعرفة يقف أي يوم أي وقت، أو هناك وقت يبتدئ به الوقوف وينتهي؟ أما ابتداء الوقوف قلنا المسألة الأولى ابتداء وقت الوقوف، ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع. اليوم الثامن هو يوم التروية، اليوم التاسع هو يوم عرفة. لكن متى يبدأ هذا اليوم؟ هل يبدأ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر، أو متى؟ جمهور أهل العلم قالوا يبتدئ متى؟ بعد الزوال. ما هو الزوال؟ بعد الظهر. على هذا المذهب من وقف قبل الزوال وانصرف فحجه باطل، لأنه لم يقف أصلا بعرفة في الوقت المحدد شرعا. عرفتم؟ إذا مذهب جمهور العلماء بأن الوقوف يبتدئ متى؟ يبتدئ بعد الزوال، من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، إلى طلوع فجر يوم العاشر. إلى هنا واضح؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم. متى يبتدئ؟ بعد الزوال مباشرة يبتدئ الوقوف بعرفة. ينتهي متى؟ ينتهي بطلوع الفجر من اليوم العاشر. فإذا طلع الفجر من يوم العاشر فإن الوقوف قد انتهى. من وقف بعد الفجر في عرفة فإن هذا الوقوف لا عبرة به، وتتحول أو يتحول ما معه من حج وينقلب إلى عمرة. عرفتم؟ إذن هذا عند جمهور أهل العلم يبتدئ متى؟ بعد الزوال وينتهي في اليوم العاشر. وذهب الإمام أحمد إلى أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع. إلى فجر يوم النحر. إذن الإمام أحمد يقول متى يبتدئ؟ يقول يبتدئ من فجر اليوم التاسع وينتهي بفجر يوم العاشر. خالف الإمام أحمد رحمه الله جمهور أهل العلم. بماذا استدل الإمام أحمد؟ استدل بحديث الباب، يعني استدل الإمام أحمد بحديث الباب، وهو وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقال إن لفظ الليل والنهار مطلقان. هذا هو استدلال الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة يقول يبتدئ الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع، ما دليلك؟ قال دليل هذا الحديث، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا، والليل متى يبتدئ؟ من الغروب إلى الفجر، أو نهارا، والنهار متى يبتدئ؟ من بعد الفجر إلى غروب الشمس. قال هذا حديث مطلق وأنتم تقولون بالتقييد. ماذا أجاب الجمهور؟ والجمهور قيدوا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقفوا إلا بعد الزوال. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها قبل أن أخوض في هذه المسألة وأبين الراجح، ألا وهي بعض من قل علمه في أصول الفقه يأتي بغرائب فيقول إذا قال الجمهور بمسألة وخالف الإمام أحمد وهو متأخر فإن قوله هذا لا عبرة به. لماذا؟ قال خالف السلف. وهذا جهل مركب. لماذا؟ لأن الإمام أحمد من أشد الناس اتباع للسلف، هذا معروف، معروف في سيرة الإمام أحمد من أشد الناس اتباع للسلف من هو؟ الإمام أحمد. ولهذا كان يقول العلماء أقرب الأئمة إلى الحديث من هو؟ الإمام أحمد، لا يشك في ذلك عالم ولا حتى عام صح التعبير. فمن الخطأ أن يقال بأن الإمام إذا خالف الأئمة الثلاثة فإن قوله باطل، وهذا ليس من منهج السلف، لأن من منهج السلف أن لا يخالف ماذا؟ أن لا يخالف الأئمة. فهذا القول في غاية البطلان، وهذا إن دل على ضعف واضح في أصول الفقه، لأن العلماء ما جعلوا أحمد ولا الشافعي ولا مالك حجة في مسألة ماذا؟ في مسألة الدليل. فما قالوا مثلا إذا قال الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مسألة كذا كالقرآن وكالحديث، لا، هؤلاء علماء يفسروا لنا القرآن ويفسروا لنا الحديث وهم يستنبطوا ونحن ننظر في أقوالهم. ولا يعني ذلك بأن الإمام أحمد إذا خالف فإنه خالف السلف، هذه كلمة ليست بالهينة، فأحببت أن أنبه. وهذه من ضمن المسائل التي خالف فيها الإمام أحمد الجمهور، والشافعي خالف الجمهور، ومالك خالف الجمهور، وأبو حنيفة خالف الجمهور، كلهم لا يوجد في كتب الفقه إلا تجد إمام من الأئمة خالف جمهور العلماء، وما قالوا ما شاء الله هذا خرج عن طريق السلف وخالف منهج السلف، بل من قال هذا القول فهو المخالف لمنهج السلف. من قال بأن الإمام أحمد إذا خالف الجمهور فإنه خالف منهج السلف، فمن قال هذا القول فهو المخالف لمنهج السلف. لماذا؟ يقال له هات من قال هذا من السلف ويقول أنه خالف منهج السلف، نقول أثبت لنا من قال من السلف أن الإمام أحمد إذا خالف الجمهور فإنه خالف السلف، فإن قوله لا يعتبر، ودون ذلك خرط القتال كما يقال. محال أن يجد أحد يقول بهذا من السلف، بل الأئمة الذين هم أتباع الإمام أحمد وافقوا في مسائل كثيرة خالف فيها جمهور أهل العلم. فينبغي التنبه والتحذر من هذه الأقوال التي تصدر بغير دليل سلفي وبغير أصول الفقه، لابد من أصول الفقه. لهذا يقع الخطأ والضياع في مسائل كثيرة بسبب ماذا؟ بسبب عدم معرفة أصول الفقه. ابن تيمية متأخر عن أحمد، أليس كذلك؟ يقول بأن الأضحية واجبة، هذا أحد من الأئمة قال بأن الأضحية واجبة، بل هذا أحد من الصحابة قال بأن الأضحية واجبة. أحد؟ ما في أحد. الذي ثبت عن أبي هريرة أنه قال من لم يضحي فلا يقرب مصلانا، وهذا الحديث حكمه الرفع أصل، وهذا الحديث فيه ما فيه من جهة الفقه، فما ثبت صراحة، بل السلف ثبت عنهم في مخالفة ذلك. ابن أبو مسعود وأبو بكر وعمر، هؤلاء خلفاء هم أبو بكر وعمر وأبو مسعود وجمع من الصحابة قالوا بأن الأضحية ليست بواجبة. ابن تيمية إذن ليس على طريقة السلف في مخالفته لهم. فانتبهوا لهذه المسألة، تحرير المسائل يحتاج إلى أصول فقه، فأنا نبهت على هذا حتى تنتبهوا ولا تخدعوا لمجرد أقوال تقال وتظن أنها الحق. هذه المسائل ليس لها إلا من هو أهل بالتمحيص والتدقيق، وإلا سيأتينا أي إنسان يقول والله أصول الفقه لا نقبل، وما ثبت عن السلف أصول الفقه، وأصول الفقه موجود عند السلف وإن كانوا لم يصرحوا به لأنه في أقوال، يمكن النحو، النحو موجود عند السلف لكن ما كانوا يقولون إن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والحال منصوب والتمييز والنعت تابع للمنعوت وعلى ذلك، ما كانوا يقولوا هذا، كانت السليقة عندهم. لكن العلماء استخرجوا هذا من تتبع الكلام، وصول الفقه استخرجه العلماء من الأحاديث والقرآن ومن أقوال السلف. إذن انتبهوا من هذه النعرات الجديدة حتى لا تخدعوا، عرفتم؟ فعليكم بالعلماء الذين ترسخوا في هذه العلوم، وارجعوا إلى العلماء الكبار. المهم قلنا والصواب، احنا قلنا ولم يقفوا إلا بعد الزوال، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد، الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لماذا؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لعروة ابن المضرس الطائي أن النهار قبل الزوال غير مقصود، هل جاء هذا في الحديث؟ وعروة ماذا جاء؟ جاء يسأل. إذن هنا الحاجة قائمة لا شك، لأنه يسأل عن وقوف، يقول ما ترك جبل وما ترك ووا، من وقف ليل أو نهار؟ ما قال له وأنا أقصد بالنهار بعد الزوال، لأنك عربي والعرب عندهم النهار يشمل من كذا إلى كذا، فلا تفهم هذا، أنا أقصد بعد الزوال. لا، هل فهم ذلك؟ هل بين له النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت. فدل هذا على أنه يطلق ويبقى على إطلاقه، وإن كان الأولى والسنة بعد الزوال، عرفتم؟ لكن ابتداء الوقوف ما ذهب إليه الإمام أحمد لا شك في قوته. قلنا بأن النهار أو أن النهار قبل الزوال لم يبين له أن النهار قبل الزوال غير مقصود، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم له النهار، بل حديث ابن مضرس هذا وقع بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحج. قد يقول قائل اصلا ابن مضرس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف متى؟ بعد الزوال، وعلم بأنه وقف بعد الزوال. نقول هذا فيه بعد. لماذا؟ لأن ابن مضرس متى جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد صلاة الفجر بمزدلفة. وعرف بعد مزدلفة ولا قبل مزدلفة؟ قبل مزدلفة، انتهى الوقوف ولم يعلم كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقف بعد الزوال، وقف قبل الزوال، هذا كله ما يعلم، لأنه لو كان يعلم الحكم ما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ عرفتم؟ قلنا وقع بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السؤال وقع، بل حديث ابن مضرس هذا وقع بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، ولم يرى هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال أو بعده، يعني هذا يقوي ماذا؟ يقوي الإطلاق، يقوي الإطلاق. وهذا قد يقول قائل ما الثمرة في البحث؟ يقول ثمرة عظيمة جدا، من جاء إلى عرفة في النهار في الصباح وراد أن ينتظر حتى الزوال، ثم بعد ذلك لما دخل أغمي عليه وأصيب بما أصيب، فنقل إلى المستشفى خارج عرفة، على قول الجمهور لم يقف، حجه غير صحيح. على قول الإمام أحمد الحج صحيح لأنه أتى عرفة أي ساعة من الليل أو نهار، وهذا حقق هذا الوقوف. وثمار كثيرة جدا تنبني على هذا الخلاف، وضح لكم؟ وعلى ذلك فقس. أما انتهاء وقته متى ينتهي؟ نحن قلنا ينتهي متى؟ فينتهي بطلوع فجر يوم العاشر. لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، ما هي ليلة الجمع؟ وهي ليلة المبيت بمزدلفة، وهي ليلة النحر كما تعلمون، هذه هي ليلة الجمع. قال صلى الله عليه وسلم من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. الحديث الحج عرفة من جاء ليلة جمع، لأن هذا مستمر الليل ونهار تابع لماذا؟ لعرفة. لهذا قالوا ما هي الليلة المختلفة في جميع السنوات كلغز تابعة لنهارها؟ عرفة. كلنا يعلم بأن أول الليل للنهار الذي سيأتي، أليس كذلك؟ إلا عرفة فإن حكمه مستمر هذا النهار والليل إلى فجر مزدلفة، هذه تضرب كألغاز، عرفتم؟ قالوا وإن كان هذا اليوم هو داخل مع الليلة اليوم الثاني، لكن حكم هذا النهار مستمر إلى فجر ذلك اليوم، بخلاف الصيام وخلاف الأحكام الأخرى، فكلها تنتهي بانتهاء اليوم. وضح لكم؟ وهذا من الألغاز التي تضرب في الفقه. قالوا ما هو اليوم الذي تكون ليلته أو حكم الليلة تابعة له؟ ما هو؟ قالوا عرفة، يوم عرفة، فإن الليلة التي قبلها هي ليلة عرفة لكن ليست تابعة له. يعني لو فرضنا بأن عرفة يوم الأحد في النهار، يوم السبت ليلة لما يطلع علينا الليل هذا يوم الأحد، ليلة الأحد، لكن هذا الحكم هذه الليلة ليس لها حكم النهار. قالوا حكم النهار يبتدئ من عرفة إلى الليلة التي تليها. وضح لكم؟ قلنا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. مفهوم الحديث من جاء بعد طلوع الفجر لم يدرك عرفة، ليس كذلك؟ لم يدرك عرفة. إذن عرفة تنتهي متى؟ تنتهي بطلوع فجر يوم العاشر. والحديث صحيح، راجع الإرواء رقم 64 و1000. إذن المسألة الأولى متى يبتدئ وقت عرفة ومتى ينتهي؟ عرفة. الخلاف الدائر في الابتداء، أما الانتهاء فهو واضح، قلنا في الإرواء رقم 64 و1000. المسألة الثانية، هل يجب على من وقف بالنهار أن يمتد وقوفه إلى الليل، أم أن الامتداد إلى الليل سنة؟ انتبهوا لهذه المسألة. رجل جاء في النهار مثلا بعد الزوال على قول الجميع، ثم بعد أن وقف قال أنا سأنصرف من عرفة إلى مزدلفة مثلا. هل هذا وقف بعرفة أو لابد يجب عليه أن يستمر إلى أن يدخل الليل؟ وضح لكم البحث. يعني هل الوقوف بعرفة والاستمرار إلى دخول الليل واجب أم مستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بعد الزوال وقف بعرفة واستمر إلى متى؟ إلى الغروب، بعد أن غربت الشمس انتقل إلى أين؟ إلى مزدلفة، ولهذا صلى أين؟ المغرب والعشاء في مزدلفة، صلى في مزدلفة. قلنا ذهب إلى الأول الجمهور، ما هو؟ وجوب امتداد الوقوف. وذهب إلى الثاني الشافعي وبعض أهل العلم، قول الثاني بأن الوقوف يمتد إلى الغروب، إلى هذا ذهب الإمام الشافعي وبعض أهل العلم. وما ذهب إليه الشافعي هو الراجح. لماذا؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خير وأطلق الوقوف بالليل أو النهار، كما في حديث عروة ابن المضرس الطائي. ولم يخص الليل، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الليل أو يوجب وصل النهار بالليل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الوقوف إلا بالليل، أو قال لا يصح الوقوف إلا مع وصل النهار بالليل؟ هل قال هذا؟ لا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن هذا مكان أو هذا الحديث محل سؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق له، عرفتم؟ فمن وقف في أي ساعة من النهار أو ليل فإنه قد تم حجه. قلنا وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز. أما من وقف بالليل، نحن كنا نبحث من وقف بالنهار فقط وبينا لكم الراجح. الآن من وقف بالليل، رجل جاء بالليل ووقف لم يقف بالنهار، ما تقولون فيه؟ قل. فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، وهو الصواب. الآن تصوروا المسألة، رجل جاء في النهار يوم عرفة وقف إلى العصر ثم انصرف، وقف أو لم يقف؟ نقول وقف، حجه صحيح نعم. هل هو آثم؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه أن يوصل النهار بالليل، وإن كان في السنة أن يستمر حتى غروب الشمس. رجل آخر ما جاء في النهار أصلا عرفة، ولم يرى عرفة في النهار أبدا، جاء بالليل بعد العشاء مثلا دخل عرفة ووقف فيها ثم انتقل إلى أين؟ إلى مزدلفة، حجه صحيح؟ نعم، هذا حجه صحيح وليس عليه شيء. لماذا؟ كما قلنا في حديث ابن المضرس. هنا قلنا فجمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء في الثاني الذي يقف بالليل فقط، فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه وهو الصواب. ولهذا هذا من رحمة الله بالعبيد، لأن المسألة في الحج ليست كما يجلس الإنسان هنا ويتكلم، لو ذهب هناك عرف ما في الحج. ولهذا نحن لا نختار الأسهل لأنه أسهل، لا، نختار الأسهل لأن الدليل قام عليه. ولهذا تجدون أن الذين يتكلمون على الدعوة السلفية يقولون هؤلاء يتشددوا في المسائل، أليس هذا فيه ترخيص وتسهيل للأمة؟ وكم من المسائل التي قد تكلم فيها العلماء الربانيين الذين يسيرون على منهج السلف فيها تيسير، ليس هناك تشديد، إنما التشديد في من يتزمت في أمور لم يرد فيها الدليل. أما إذا جاء الدليل بحكم ما أنه واجب، هذا ليس تشديد، هذا أمر من الله ورسوله ويجب علينا أن نطيع، لا يسمى هذا تشديد، يسمى اتباع. ووالله إن فيه الرحمة والحكمة، لأن الذي ألزمك بهذا علم أن هناك حكمة لهذا ألزمك بها. أما الذين يتزمتون ويتشددون ويوجدون عبادات مبتدعة محدثة في غير وقتها، هذا هو المتشدد، يجعل الناس يصومون في وقت لا صيام فيه، مساكين، ثم ليس لهم إلا هذا التعب. هذا إذا لم يعلم بأنها بدعة، ما إذا علم بأنها بدعة الله المستعان فإنه آثم، عرفتم؟ ويلزمون الناس بصلوات لم يلزمهم الشارع بها، ويوجبون على الناس أمور لم يوجب الشارع عليه. هذا هو التشدد، ليس التشدد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الراحة وفيه الطمأنينة وفيه الحكمة التي قد تظهر وقد تخفى علينا ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نقول ولهذا نحن لما تكلمنا في هذه المسائل إنما نتبع الدليل، لو كان الدليل مع من قال بالوجوب تقولنا به ولا نبالي، لأننا نتبع ولا نبتدع، عرفتم؟ نتبع الدليل أينما دار الدليل والقول الراجح درنا معه، كالحكم مع العلة، إذا وجد العلة وجد الحكم، زادت العلة زال الحكم، هكذا السلفي متبع للدليل، أينما ثبت الدليل قال به، واتبع الأئمة الذين قالوا به، وأينما لم يكن هناك دليل لا يقول بالحكم في هذه المسألة. وضح لكم؟ قلنا نعم على أنه لا شيء عليه وهو الصواب لحديث ابن المضرس هذا، ولحديث عبد الرحمن في قوله الحج عرفة من جاء ليلة جمع، والذي سيأتي ليلة جمع بالله عليكم متى سيأتي، في النهار أو في الليل؟ حديث الذي سقناه الآن، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك. والذي سيأتي ليلة جمع متى سيأتي؟ ليلة الجمع على ماذا يطلق الليل؟ على الليل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث عبد الرحمن هذا بأن من جاء في الليل فإنه أدرك، ولم يذكر النهار. وضح لكم؟ فدل هذا على أنه لو وقف بالليل فقط فحجه صحيح ولا شيء عليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار، على الليل دون النهار أو النهار